قال الشارح رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 117 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي المعروف قال: لقيت كعب بن عجرة فقال كعب: ألا أهدي لك هدية اهتماما بهذا الحديث وبهذه الصيغة سمى هدية، وهذا يدل على اهتمام السلف بالألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الأدعية أو في الأذكار أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. لم يشر الحديث هنا إلى أن هذا السؤال وقع بعد نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فورد ما يدل على ذلك، على أن هذا السؤال وقع بعد نزول الآية، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة تسمى الصيغة الإبراهيمية، وهذه الصيغة أو هذه الصلاة، الصلاة الإبراهيمية، لها عدة صيغ وكثيرة، وجمعها العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، لست أدري أحصاها وجمعها كلها أو ما تيسر له. وعلى كل، هذا الكتاب في بابه فريد لا مثيل له. الصيغة أو فالصيغ وأفضلها إن كان يمكن التفضيل بعض الصيغ على بعض هي هذه الصيغة، أولا لأنها متفق عليها، وثانيا فيها ذكر الآل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم بخلاف بعض الصيغ ليس فيها ذكر الآل بالنسبة لإبراهيم. وعلى كل، هذه صيغة من الصيغ الكثيرة، وحيث إنها متفق عليها يمكن أن يختارها من يريد أن يختارها، وللإنسان أن يختار ما يتيسر من تلك الصيغ، أو يحفظ ما تيسر له أن يحفظ، مرة يصلي بهذه ومرة بأخرى ومرة بثالثة وهكذا. قوله عليه الصلاة والسلام: قولوا، أمر، والأمر يدل على الوجوب. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وكيف يتم القيام بهذا الوجوب؟ وهل إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة كفى أنه امتثل الأمر؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وقال الآخرون: الوجوب في الصلاة، يجب أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وخصوصا في التشهد الأول، حيث اعتبر بعضهم ركنا من أركان الصلاة كما تعلمون، وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي وقول مشهور عن الإمام أحمد. القول الثالث أن الوجوب يتكرر كما هي القاعدة، الأوامر الشرعية الأمر المطلق الذي لم يأتي تقييده موجبه يتكرر، لا تكفي المرة الواحدة بل لا بد من التكرار، ولكن هذا التكرار لا بد له مما يقيده، مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الواجب متكرر، هل يكفي أن يصلي الإنسان في عمره مرة واحدة وكفى؟ لا بد من التكرار. لكن التكرار كيف يتم؟ بدخول الوقت، كلما يدخل الوقت وجبت الصلاة إذا توافرت الشروط. وكذلك آتوا الزكاة إلا الأوامر التي قيدت كالحج والعمرة، قيدتا بأنهما واجبتان في العمر مرة، لولا هذا التقييد يكون الحج واجبا في كل سنة كما تجب الصلاة في كل وقت كلما يدخل الوقت، وكما تجب الزكاة كلما يحول الحول على المال. ذلك أمر مقيد، ولكن الأوامر المطلقة تفيد التكرار. إذن لابد من تكرار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يضبط هذا التكرار؟ يضبط بذكره للتوفيق بين هذا الأمر المطلق وبين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه، كلما يذكر اسمه. إذن يجب أن يتكرر أو تتكرر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما يذكر. ورد الأمر بذلك، وورد الوصف وصف بالبخل، من ذكر اسمه عنده ولم يصلي عليه، بل ورد وعيد في من يذكره أو يذكر اسمه عنده ولا يصلي عليه. إذن التكرار يكون عند ذكر اسمه، كلما يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام وجب التكرار، أي وجبت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا أخذنا الحديث بأنه عام ليس في الصلاة فقط كما يدل اللفظ العام، وتقييد هذا الحديث بالصلاة فقط، أي بالصلوات المفروضة أو النافلة، أي الصلاة ذات ركوع وسجود، ليس بظاهر، وإن كان هو مذهب الإمام الشافعي ومشهور مذهب الإمام أحمد.
قال الشارح: باب الدعاء بعد التشهد الأخير. قال المصنف رحمه الله: الحديث 18 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. الحديث 19 بعد 100، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث 20 بعد 100، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه: إذا جاءك نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الدعاء بعد التشهد الأخير. يفهم من هذا أنه لا دعاء بعد التشهد الأول، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ويكتفى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يدعى، لأنه تشهد خفيف مبني على التخفيف. الحديث 18 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات، الفتن التي تصيب الإنسان في حياته، فهي فتن لا تعد ولا تحصى، وخصوصا كلما نقرب من الساعة تكثر الفتن، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتن تدخل جميع البيوت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، من نظر في أحاديث الفتن إن الفتن تكثر، قد يفتن المرء في حياته يفتتن. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 17 بعد 100 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي المعروف قال: لقيت كعب بن عجرة فقال كعب: ألا أهدي لك هدية اهتماما بهذا الحديث وبهذه الصيغة سمى هدية، وهذا يدل على اهتمام السلف بالألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الأدعية أو في الأذكار أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. لم يشر الحديث هنا إلى أن هذا السؤال وقع بعد نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فورد ما يدل على ذلك، على أن هذا السؤال وقع بعد نزول الآية، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة تسمى الصيغة الإبراهيمية، وهذه الصيغة أو هذه الصلاة، الصلاة الإبراهيمية، لها عدة صيغ وكثيرة، وجمعها العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، لست أدري أحصاها وجمعها كلها أو ما تيسر له. وعلى كل، هذا الكتاب في بابه فريد لا مثيل له. الصيغة أو فالصيغ وأفضلها إن كان يمكن التفضيل بعض الصيغ على بعض هي هذه الصيغة، أولا لأنها متفق عليها، وثانيا فيها ذكر الآل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم بخلاف بعض الصيغ ليس فيها ذكر الآل بالنسبة لإبراهيم. وعلى كل هذه صيغة من الصيغ الكثيرة، وحيث إنها متفق عليها يمكن أن يختارها من يريد أن يختارها، وللإنسان أن يختار ما يتيسر من تلك الصيغ، أو يحفظ ما تيسر له أن يحفظ، مرة يصلي بهذه ومرة بأخرى ومرة بثالثة وهكذا. قوله عليه الصلاة والسلام قولوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وكيف يتم القيام بهذا الوجوب؟ وهل إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة كفى أنه امتثل الأمر؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وقال الآخرون الوجوب في الصلاة، يجب أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وخصوصا في التشهد الأول، حيث اعتبر بعضهم ركنا من أركان الصلاة كما تعلمون، وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي وقول مشهور عن الإمام أحمد. القول الثالث أن الوجوب يتكرر كما هي القاعدة، الأوامر الشرعية الأمر المطلق الذي لم يأتي تقييده موجبه يتكرر، لا تكفي المرة الواحدة بل لا بد من التكرار، ولكن هذا التكرار لا بد له مما يقيده، مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الواجب متكرر، هل يكفي أن يصلي الإنسان في عمره مرة واحدة وكفى؟ لا بد من التكرار، لكن التكرار كيف يتم؟ بدخول الوقت، كلما يدخل الوقت وجبت الصلاة إذا توافرت الشروط. وكذلك آتوا الزكاة، إلا الأوامر التي قيدت كالحج والعمرة، قيدتا بأنهما واجبتان في العمر مرة، لولا هذا التقييد يكون الحج واجبا في كل سنة كما تجب الصلاة في كل وقت كلما يدخل الوقت، وكما تجب الزكاة كلما يحول الحول على المال. ذلك أمر مقيد، ولكن الأوامر المطلقة تفيد التكرار. إذن لا بد من تكرار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يضبط هذا التكرار؟ يضبط بذكره للتوفيق بين هذا الأمر المطلق وبين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه، كلما يذكر اسمه. إذن يجب أن يتكرر أو تتكرر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما يذكر. ورد الأمر بذلك، وورد الوصف وصف بالبخل من ذكر اسمه عنده ولم يصلي عليه، بل ورد وعيد في من يذكره أو يذكر اسمه عنده ولا يصلي عليه. إذن التكرار يكون عند ذكر اسمه، كلما يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام وجب التكرار، أي وجبت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا أخذنا الحديث بأنه عام ليس في الصلاة فقط كما يدل اللفظ العام، وتقييد هذا الحديث بالصلاة فقط، أي بالصلوات المفروضة أو النافلة، أي صلاة ذات ركوع وسجود، ليس بظاهر، وإن كان هو مذهب الإمام الشافعي ومشهور مذهب الإمام أحمد.
قال الشارح: باب الدعاء بعد التشهد الأخير. قال المصنف رحمه الله: الحديث 18 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه.
نعم، اللي بعده.
الحديث 19 بعد 100 عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث 20 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه: إذا جاءك نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الدعاء بعد التشهد الأخير. يفهم من هذا أنه لا دعاء بعد التشهد الأول، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ويكتفى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يدعى، لأنه تشهد خفيف مبني على التخفيف. الحديث 18 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، الفتن التي تصيب الإنسان في حياته، فهي فتن لا تعد ولا تحصى، وخصوصا كلما نقرب من الساعة تكثر الفتن، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتن تدخل جميع البيوت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، من نظر في أحاديث الفتن إن الفتن تكثر، قد يفتن المرء في حياته يفتتن